الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما كان مريضا عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة. يقال لها مارية، وفي مشروعية أن يحكي الإنسان ما رآه من الأمور العجيبة، قال: وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فإخبار الشخص عما رآه من المناظر الحسنة مما يباح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على مجرد الإخبار عن ذلك، وإنما أنكر المنكر الذي حصل في تلك الكنيسة وهو التصاوير. قالت: فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث يدل على حرمة التصوير، والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح، لقوله: إذا مات فيهم الرجل الصالح فنوا على قبر مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. فالصور المحرمة هي صور ذوات الأرواح، فالحديث يدل على تحريم التصوير، ويدل على تحريم بناء المساجد على القبور، بنوا على قبره مسجدا في حرمة بناء المساجد على القبور وفي حرمة التصوير، وكل ذلك من وسائل الشرك. التصوير من وسائل الشرك، وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك. وأول شرك حصل في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان من هذا القبيل، كان شرك الصور. أول شرك حصل هو الشرك الذي سببه الصور، هذا هو مبدأ الشرك الذي حصل في الأرض. فصوروا صور بعض الصالحين ثم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالشرك أكثر الناس فيما يتعلق بالصالحين، هذا هو أكثر الشرك في الأرض ما يتعلق بالصالحين. ولهذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حربا شديدا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصور سدا لذريعة الشرك ولما في ذلك من مضاهاة لخلق الله، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور من أجل ذلك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقابر، كل ذلك من باب سد هذا الباب من أبواب الشرك المتعلق بعبادة الصالحين. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطمس الصور وبتسوية القبور أيضا من هذا القبيل. وفي حديث علي لما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا تمسها ولا قبرا مشركا إلا سويته، فإن ذلك من أسباب الشرك. فأكثر الشرك فيما يتعلق بالصالحين، هذا أكثر الشرك الحاصل في الأرض. حتى الذين عبدوا بعض الأحجار عبدوها من هذا الباب، كثير من الأحجار التي عبدت من هذا الباب لأن لها تعلق بالصالحين. وهكذا عبدت بعض الأشجار لتعلقها ببعض الصالحين، فهذه أعظم فتنة حصلت في الأرض فيما يتعلق بعبادة الصالحين. فالفتنة فيما أعظم. أما الأحجار المجردة والأشجار المجردة والكواكب المجردة التي لا تعلقنا بالصالحين فالشرك فيها قليل، الشرك فيها قليل. وأما أعظم الشرك فيما يتعلق بالصالحين فإن فتنة الناس بالصالحين أشد، ويكثر فيهم الكذب ويكثر عليهم الكذب من الكرامات وما إلى ذلك من تفريج الكرب ومن إغاثة الخلق ومن إعادة من يستعيذ بهم وسدنة القبور، يذكرون من ذلك الأكاذيب الكثيرة، وضعفاء الإيمان يتجهون إلى ذلك ويصدقون مثل هذه الأخبار ويفتنون بمن يدعى ويوصف بالخير والصلاح، وإن كان كثير من هؤلاء بخلاف ذلك. وكم من شخص وصف بأنه من الصالحين ولم يكن كذلك. فعلى كل أكثر الشرك حصل من هذا الباب فيما يتعلق بالصالحين، ولهذا جاءت الشريعة بمحاربة كل ما يتعلق بعباد الصالحين ولو عن بعد. فلا تشد الرحال إلى القبور سدا لهذه الضليعة، ولا يصلي الشخص في المقبرة سدا لهذه الضليعة، ولا يصلي إلى القبور ولا على القبور، ولا تبنى المساجد على القبور، ولا تدخل القبور إلى المساجد، كل ذلك من باب سد هذا الباب فيما يتعلق بعبادة الأموات من دون الله سبحانه وتعالى. ونهي عن تقسيس القبر وعن رفعه، كل هذا من هذا الباب. فإن أعظم الشرك ما قلنا هو الشرك الحاصل في عباد الصالحين. حارب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقطع الشرك من جذوره، وقطع أسباب الشرك من جذورها. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فالصور فيها محذوران: مضاهاة لخلق الله، هذا محذور، والمحذور الآخر أنها من وسائل الشرك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فبناء المساجد على القبور مما لا يجوز. وإذا بني المسجد على القبر فحكم ذلك المسجد أن يهدم، إذا بني المسجد على القبر حكم ذلك المسجد أن يهدم، إلا إذا كان القبر من القبور القديمة بحيث أن الميت قد صار ترابا فتزل معالم الشرك بأن يسوى القبر مع الأرض. إذا قد صار القبر ترابا فتنتهي حرمة القبر، تنتهي حرمة الميت بمصير الميت ترابا. ولهذا أهل العلم يقولون يجوز نفس نعم له يختلف، يختلف باختلاف الأراضي باختلاف الأماكن، والسنة شيء قليل. ها وقلنا إذا قصر التراب إيش يخرج؟ يخرج التراب. ها نعم، إذا قد جرت العادة، العادة أن في تلك الفترة يصير القبر ترابا تنتهي الحرمة، ويجوز أن ينبش القبر وأن يدفن ميت آخر في ذلك القبر. إذا قد صار ترابا يجوز ذلك وتنتهي حرمة القبر بالكلية، إذا قد صار الميت ترابا فتنتهي الحرمة بالكلية. ولهذا أهل العلم يقولون يجوز أن ينبش القبر وأن يدفن فيه ميت، يدفن فيه ميت آخر. وهكذا يقولون في هذه القضية إذا قد صار الميت ترابا يسوى القبر على الآلام على الأرض فتزال معالم الشرك، تزال معالم الشرك ولا يحتاج إلى هدم المسجد حينئذ لأن القبر قد زال، القبر قد زال حكمه بمصير الميت ترابا فيسوى، يسوى القبر مع الأرض ويترك المسجد. أما إذا كان ما زال جسد الميت باقيا فيهدم المسجد، يهدم المسجد إذا بني بعد القبر وكان القبر متقدما، لكن إذا كان المسجد هو الأسبق فينبش القبر ويدفن الميت في مقابر المسلمين، وإذا صار ترابا يسوى بالأرض، إذا صار ترابا يسوى بالأرض. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ولا يقال أن المسجد النبوي مبني على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد النبوي، كل ذلك مما لا يصح. فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في المسجد، فإنه قبر في بيته في غرفته ولم يقبر في المسجد. ولا يقال أن المسجد بني على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مفصول، بني المسجد في موضعه المعروف، وأما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مفصول عن المسجد بالجدران الواسعة، مفصول عن المسجد بالجدران الواسعة. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد النبوي، وإنما كان في بيته في غرفته في حجرة عليه الصلاة والسلام. والمسجد لما وسع فصل القبر عن المسجد بجدران واسعة فصار مفصولا. وإن كان المشاهد إذا شاهد قد يظن أنه في المسجد، والحقيقة أنه مفصول عن المسجد النبوي بالجدران الواسعة، ولا يستقبل حتى في أثناء الصلاة، لا يستقبل جهة القبلة تستقبل في أثناء الصلاة، فما زال مفصولا عن المسجد، ولا فلا يعتبر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبر على ما سبق بيانه. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، وهو مرض الموت، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي مشروعية اللعن العام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى على سبيل العموم، واللعن هو الطرد برحمة الله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يدل على أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، ولهذا استحق اليهود والنصارى اللعن بسبب ذلك، واللعن يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد أي مواضع للسجود، مساجد أي مواضع للسجود، سواء بني عليه مسجدا أو لم يبنى، فلم أوسع من ذلك، فلا تتخذ القبور مواضع للسجود، وإذا اتخذت مواضع للسجود فقد اتخذت مساجد. فإذا بني عليها مسجد فقد اتخذت مساجد أي موضعا للسجود، وإذا صلى الشخص في المقبرة فقد اتخذ القبور مساجد، وإن لم يكن هناك بناء يصلي فيه أي اتخذ موضعا للسجود. وإذا صلى إلى القبر ولو كان مفردا عن المقبرة ومنفصلا عن المقبرة فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا أي موضعا للسجود، وهكذا إذا سجد عليه اتخذه مسجدا أي موضعا للسجود. وإذا أدخل الميت ودفن في المسجد هو من هذا القبيل، إذا بني المسجد على القبر أو القبر أدخل إلى المسجد أو صلى الشخص في المقبرة أو صلى إلى قبر أو على قبر، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. وهذا الفعل منهي عنه، والنهي مستفاد من اللعن، والنهي يقتضي الفساد، فالصلاة فاسدة باطلة، فإن هذا مما نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. فإذا صلى الإنسان في مسجد فيه قبر، سواء كان المسجد هو المتقدم أو القبر هو المتقدم، وسواء كان المسجد عن يمين القبلة أو عن يسارها أو في جهة القبلة أو خلف المصلين، فكل ذلك داخل في اتخاذ القبور مساجد، وكل ذلك منهي عنه، والصلاة فاسدة على أي حال كان هذا القبر في أي جهة كان، فكل ذلك داخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد أي مواضع للسجود، والنهي عن الفساد. وهكذا الصلاة في المقبرة فاسدة، والصلاة إلى القبر أو على القبر كل ذلك مفسد للصلاة. ويلحق بذلك قراءة القرآن في المقابر والذكر والدعاء في المقابر إلا ما استثني، وهو الدعاء للأموات عند السلام عليهم، والدعاء وأن يدعو الإنسان لنفسه تبعا له يرحم ويرحم الله المستخدمين منا والمستأثرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، هنا يدعو الإنسان لنفسه تبعا للأموات. أما أن يجعل الإنسان المقابر محلا للدعاء يدعو الله عز وجل فيها أو يذكر الله عز وجل أو موضعا للذكر وقراءة القرآن، فهذا شبيه باتخاذ القبور مساجد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك أن المساجد بنيت للصلوات ولقراءة القرآن ولذكر الله وللدعاء، فإذا صلى في تلك المواضع فقد اتخذ تلك المواضع مساجد، وهكذا إذا جعلها محلا لقراءة القرآن وللذكر وللدعاء فهو شبيه بذلك، فهو من اتخاذ القبور مساجد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل ذلك يستند، كل ذلك يستند، يذهب الإنسان إلى القبور إنما يسلم عن الموت ويدعو لهم ويدعو لنفسه تبعا لهم، ويتذكر الآخرة ثم ينصرف، وليجعل المقابر لقراءة القرآن وللذكر وللدعاء وغير ذلك من العبادات، فإن ذلك من اتخاذ القبور مساجد أو شبيه بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لقبر في المقابر كسائر الأموات، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منهما يدل على ذلك، على أن يقبر في بيته بقولها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نقف إلى هذا الموضع.